برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
تحولات مفاجئة في العلاقات بين تركيا والإمارات، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يصل إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، وهذه الزيارة الأولى من نوعها منذ 10 سنوات، ومن المفروض أن تشكل علامة فارقة وأهمية كبيرة على صعيد العلاقات بين البلدين من جهة، وعلى صعيد المحاور المنقسمة التي اصطفت بها دول الإقليم خلال السنوات الأخيرة من جهة أخرى.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
ويسرني لمناقشة هذا الموضوع أن يكون ضيف حلقة بانوراما لهذا اليوم الأستاذ محمد زاهد قول، رئيس تحرير إندبندنت التركية. إذن يعني تحول مفاجئ في العلاقات التركية الإماراتية بعد سنوات كان وصل فيها منسوب الخلافات بين البلدين في أكثر ملف إلى أعلى مستوى له. اليوم نحن أمام زيارة لولي عهد أبو ظبي إلى أنقرة ولقاء مع الرئيس رجب طيب أردوغان. ما سر التحول السريع والمفاجئ في العلاقات بين البلدين؟
بداية لا شك أن هذه الزيارة زيارة تاريخية ولحظة مهمة بالنسبة لتاريخ العلاقات التركية الإماراتية، ولا شك أن زيارة الشيخ محمد بشخصه لها دلالات كبيرة للغاية في هذه الزيارة، فهو أرفع مستوى يزور تركيا منذ أكثر من 10 سنوات. أو الشيخ محمد لم يزور تركيا منذ عام 2012. باعتقادي ابتداء أن العلاقة التركية الإماراتية علاقة ابتداء ممتازة ومتميزة. عندما ننظر إلى تاريخ العلاقة أيام الشيخ زايد رحمه الله سنجد أن هناك ربما يمكن القول في الثمانينات والتسعينات أن أكثر دولة عربية كانت قريبة من الواقع التركي والدولة التركية والحكومة التركية كان حكومات الشيخ زايد الله يرحمه. وسنجد أوقاف الشيخ زايد وأوقاف الشيخ فاطمة في أكثر من مكان في تركيا. وهذا الأمر انعكس على التبادل التجاري والتبادل الاقتصادي والسياسي، يعني حتى عندما ننظر إلى مقاربات الشيخ زايد لما توفى كيف التعامل الإعلام التركي وما شابه، سنجد أنه يعتبر الإعلام التركي في ذلك الوقت الشيخ زايد أنه الصديق التركي الوحيد من العرب. ما حصل حقيقة هو الربيع العربي والمقاربات حول الربيع العربي والمقاربات التركية بالتحديد من الربيع العربي. أعتقد أن هذا هو كان المفصل الرئيسي الذي باعد في العلاقة بين تركيا والإمارات. عندما ننظر بتجرد حقيقة إلى تركيا والإمارات سنجد أن أكثر دولة عربية وربما خليجية قريبة من تركيا من حيث دعنا نقول الولاءات السياسية، المقاربات السياسية، المقاربات الاقتصادية، بلدين منفتحين، بلدين متعايشين فيها تنوع إثني وعرقي، فيها لغة تسامح بشكل عام، بلدين سياحيين بامتياز. يعني هذه الأمور الأصل أنها تقرب البلدين أكثر فأكثر من بعضهم البعض.
نعم صحيح، لكن دخلوا في خلافات يعني استمرت تقريبا 10 سنوات.
بمقاربات تركيا حقيقة من الربيع العربي، بمقاربات تركيا من الأزمة الخليجية، بانحياز تركيا مع قطر ضد الأشقاء الآخرين العرب الذين وقفوا موقفا مغايرا. نعتقد أن هذه المقاربات، أعتقد أن صانع القرار السياسي اليوم التركي على الأقل لم يعد مقتنعا بها أو لم يعد مقتنعا بجدواها وأنها تدر المصلحة السياسية والاقتصادية لتركيا. يعني اليوم الواقع يقول أن تركيا تحاول ترميم علاقاتها بالدولة المصرية، تحاول ترميم علاقاتها بإسرائيل، تحاول ترميم علاقاتها مع الجوار العربي كما كان قبل الربيع العربي. حتى عندما حصل التغيرات في الجزائر، في السودان وغيرها، لم نشهد المقاربات التركية الكلاسيكية التي تعودنا عليها في الربيع العربي أو بدايات الربيع العربي، مما يؤكد أن هناك تغير حقيقي في منهج السياسة التركية ومقاربات السياسة التركية بشكل عام تجاه ملفات المنطقة. بطبيعة الحال هذه الزيارة لن تغير كثيرا في المشهد السياسي في رأيي الشخصي بشكل مباشر بقدر ما هي زيارة اقتصادية وخطوة مهمة في العلاقات الاقتصادية، لكن من المؤكد أن التبعات السياسية لهذه الزيارة ستكون كثيرة وسيتبعها الشيء الكثير خلال الفترات القادمة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أستاذ محمد، نقطة مهمة جدا عندما أشرت حضرتك إلى التبعات السياسية. كما هو معروف الخلافات بين البلدين كانت في أكثر من منطقة في أكثر من إقليم في العالم العربي، وأساسا فيما يخص التطورات كما هو معروف في مصر وفي ليبيا، طبعا فضلا عن ملفات الأخرى، ولكن تحديدا فيما يخص المقاربة الإماراتية التركية كان التركيز على يعني هذين البلدين. هل يمكن أن ننتظر مقاربة جديدة للخلافات التي كانت بين البلدين في مقاربة الأزمة الليبية بالحد الأدنى؟ فيما يخص مصر العلاقات مباشرة بطبيعة الحال وتتحسن، لكن فيما يخص ليبيا هل ننتظر تفاهما إماراتيا تركيا ما فيما يخص مستقبل هذا البلد؟
يعني شخصيا في المدى المنظور القريب خلال هذه الزيارة لا أعتقد أننا سنسمع الحديث في المشهد الليبي أو سنتحدث عن مقاربات مختلفة فيما يتعلق المشهد الليبي من الطرفين. لكن أعتقد أن هناك استحقاقا مهما على الأبواب في ليبيا، ولا شك أن المقاربات التركية والما ستفرضه نتائج الانتخابات في ليبيا على كل اللاعبين والأطراف الدوليين سيكون له مقاربات مختلفة عما كانت عليه الأمور عند كل الأطراف. أنا لا أعتقد أن هناك تنازلات بالمفهوم التقليدي، ولكن أعتقد أن هناك تفاهمات عميقة بدأت تتشكل في المنطقة. هذه التفاهمات تشمل أعتقد كل الملفات، لا تشمل فقط الملف الليبي. يعني ربما ينعكس حتى هذا الأمر مستقبلا، لا أقول اليوم، حتى على الواقع والمشهد السوري.
أنا كنت أريد أن أسأل على هذه النقطة تحديدا أيضا.
أي لأن الكل أعتقد تعب من اللا استقرار والخلافات والحروب التي حصلت في المنطقة، وبالتالي من المؤكد أن حالة الاستقرار ما قبل 2012 و2011 كانت لصالح الجميع، وكان الجميع في حالة ربح كما يقال. أما اليوم الجميع حقيقة في حالة من الركود أو الخسارة، وبالتالي أعتقد أن هناك بدأت مقاربات جدية مختلفة تقوم على لغة المصالح، وهي اللغة الأساسية التي كانت تتسيد في السابق والتي يجب أن تتسيد اليوم في الوقت الراهن.
نعم، خصوصا أستاذ محمد أن الزيارة تتزامن ربما بشكل عفوي مع تردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا مع انهيار الليرة، والبعض تحدث عن احتمال أن تحمل الزيارة أيضا دعما اقتصاديا وماليا لتركيا. هل هذا قد يكون أحد الأسباب أو أحد المقدمات لوقف القطيعة بين البلدين؟
يعني أعتقد أن الدولة التركية ليست بحاجة إلى دعم اقتصادي بقدر دعم مباشر اقتصادي، بقدر ما هو أن عجلة الاقتصاد وإدارة الاقتصاد تحتوي على مجموعة من المشاكل البنيوية. طبعا لا شك أنني أعتقد أن الاتفاقية التي ستوقع اليوم، اتفاقية التجارة واتفاقية الاستثمار، لا شك أنها ستضفي بظلالها على المشهد الاقتصادي، لكن هل هذا كافي لإصلاح الخلل الموجود في المؤسسة الاقتصادية التركية؟ لا أعتقد ذلك، أستبعد ذلك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أستاذ محمد، السؤال الأخير لحضرتك، ملفات خلافية كانت كثيرة بين البلدين بطبيعة الحال، تأزمت العلاقة بينهما وصولا إلى أن أنقرة اتهمت أبوظبي حتى بدعم محاولة الانقلاب الفاشلة في العام 2016 في تركيا. بعض المراقبين يعتقدون بأن الخاسر الأكبر من عملية التقارب الجارية الآن هي حركة الإخوان المسلمين، هل توافق على وجهة النظر هذه؟
يعني أنا باعتقادي المسألة أكبر من أن تكون ملف إخوان أو يعني لا شك أن الإخوان من الخاسرين، وأنا أعتقد أنه ليس لدى الإخوان ما يخسروه بالمفهوم التقليدي، بمعنى أنه أناس فشلوا في إدارة كل شيء، وبالتالي هم عالة على كل بلدة يستوطنون بها على الجميع. وبالتالي أنا أعتقد القصة ليست قصة إخوان بالدرجة الأولى، بقدر ما هي مقاربات سياسية. توهم بعض السياسيين أنه يمكن من خلال هذه الأوراق وغيرها تحصيل مكاسب سياسية، الواقع أثبت أن هذا الأمر العكس منه هو الواقع، بمعنى أن تركيا خسرت حقيقة من خلال استخدام هذه الورقة الشيء الكثير. يعني كطبيعة الدولة التركية، الدولة التركية كما هي معلوم دولة علمانية بالدرجة الأولى، لا يسمح أصلا في تركيا بأن يكون هناك حزب يتبنى خطاب الإسلام السياسي، يعني حسب الدستور التركي وحسب قانون الأحزاب السياسية التركية المعمول بها الآن والمعمول بها منذ عقود. يعني لا يمكن أن يكون هناك مرجعية دينية لأي حزب سياسي، هذا هو ما ينص عليه الدستور. ما حصل حقيقة في تركيا وما يحصل أحيانا في خطابات السياسيين هو أولا أمر يتعارض مع روح الدستور التركي وروح حتى قانون الأحزاب السياسية التركية، وبالتالي نعم يحصل في السياسة بعض التجاوزات وهذا ما قد حصل بالفعل، لكن بشكل عام أستطيع أن أقول أن عقل الدولة التركية بدأ يعود شيئا فشيئا، وبالتالي هناك محاولة ترميم العلاقة مع مصر، محاولة ترميم العلاقة مع إسرائيل، واليوم نشهد هذه المحاولة مع الإمارات. ربما خلال عام أو أكثر أو أقل نشهد بعض المقاربات المختلفة حول المسألة السورية، لأن التهديد التركي الذي تراه الدولة التركية من الحركة الانفصالية الكردية في شمال سوريا يعني ربما يمكن التوافق مع النظام في القضاء عليه. يعني أنا بعقل الدولة التركية لو سألتني من هو التهديد في سوريا اليوم بالنسبة للدولة التركية، هل هو النظام السوري أم الانفصاليين الأكراد؟ الجواب لا شك أنه هم الانفصاليون الأكراد، وبالتالي إذا كانت هناك مقاربات أو خطوات عملية في هذا السياق ربما في الفترات القادمة، وخاصة أننا نتحدث عن عدد من الاجتماعات الأمنية التي عقدت في بغداد وغيرها، وبالتالي ربما ينعكس هذا الأمر إلى نوع من أنواع التطبيع السياسي لاحقا، وربما يمكن يعني أن تلعب الإمارات المتحدة هنا نوع من أنواع الوساطة ربما.
لا سيما بعد تطبيع علاقاتها أيضا مع دمشق، وهذه أيضا نقطة مهمة جدا. لم يتبقى لي أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الأستاذ محمد زاهد جول رئيس تحرير إنديبندنت التركية، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.